بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد أيها الأحبة، فإن الحديث عن الأسرة حديث ذو شجون، وما ذاك إلا لأن ملتقى الأسرة بهذا المخيم المبارك إنما يقصد من ورائه أن يركز كل واحد منا عن أسر على أسرته، وما من أحد إلا وقد بنى له أسرة من الحضور، أو سيبني له أسرة كما نبه أخي الشيخ مبارك أن هناك دورات للمتزوجين. ولا بد من وضوح هذا المفهوم أيها الإخوة عندنا، ونحن ممن ينتمي لدين، وهذا الدين له من الأثر على الإنسان في أحواله كلها. فالأسرة أيها الأحبة هي عماد كل أمة، بل هي عماد كل مجتمع ودولة وشعب، وما من أمة من الأمم تعيش دون أن تعرف الأسرة ومكانتها. إن الأسرة هي اللبنة الأولى للإصلاح أو للهدم، فأسر تبنى على تقوى الله عز وجل، وأخرى تبنى على الفجور والمعاصي والآثام فلا تؤثر في الأمة. وكنت أعجب أيها الأحبة عندما سافرنا إلى بلاد الغرب، وقفنا عند محطة لنأخذ حاجة، فنزلت أتحدث مع رجل أمريكي يبلغ 40، فحدثته مداعبا، وكان حوله 5 من الأولاد، فقلت له: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. وكنت قد سألته من قبل: هل أنت متزوج؟ قال: لا. فلما قال لي: هؤلاء أولادي، تعجبت: من أين جئت بالأولاد دون زواج؟ قال: هؤلاء أولادي من صديقتي. فأسألكم أيها الإخوة، ذرية لا تنتمي لأم وأب، وأسرة لا تتحقق فيها معالم الفطرة، كيف ستنشأ هذه الأسرة مهلهلة مفككة؟ ولما سألته لماذا لم تتزوج، فقال: الزواج ثقيل، والزواج وراءه تبعات، والزواج مسؤولية، فكيف خرجت هذه الذرية بدون زواج؟ نحن أيها الأحبة من أمة تنتمي لدين، فلا ذرية إلا بزوج وزوجة، ولهذا أصبحت الأسرة هي المصدر الأول، وهي اللبنة الأولى للهدم أو للإصلاح. فبيوت لا توجد فيها الأسرة وأجيال ينشؤون دون أن يكون لهم انتماء حقيقي، يهدمون في الأمة ويفسدون ولا يصلحون. الأسرة أيها الأحبة هي المحضن الأول لإخراج القيادات في الأمة. ولو تساءلنا أيها الأحبة، علماؤنا أين نشأوا إلا في أسر، ومفكرون من أين نشأوا إلا في أسر، وقياداتنا كيف نشأوا إلا في أسر ومحاضن احتضنتهم حتى أصبحوا قيادات في الأمة. كذلك أيها الإخوة، الأسرة هي المرتكز في كل دعوة، وفي كل خير، وفي كل صلاح، وكل إصلاح، بل نمكن أن نقول أيها الأحبة إن الأسرة هي الأنموذج المصغر للمجتمع المسلم إذا ربيت التربية الحقيقية. مقدمة أخرى أيها الأحبة، حال الناس اليوم في فهمهم للأسرة، نظرة كثير من الناس أن الأسرة إنما تكون من أجل الشهوة. ولئن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا جزء من المعنى، ولكن المطلب الحقيقي من وراء هذه الأسرة إنها الذرية رجالا ونساء يبنون أمة وحضارة يستفاد منهم. وأصبح نظرة الناس شهوانية في شبابنا. والأسرة أيها الإخوة ليس المقصود منها أن نخرج أولادا فقط ونسعى ونكدح من أجل تأمين مستقبل لهم. كثير منا أيها الأحبة آباء وأمهات يرزقون بذرية، فيصبح الإنسان ويمسي وهمه ماذا خلف له. كم من الناس عندما تسأله يقول أنا لم أؤمن لأولادي مستقبلا، لم أبني لهم دارا، ولم أشتري لهم أراضي، ولم أؤمن لهم سكنا، كأنهم خلقوا للدنيا وسيقضون. ولكن هذه نظرة نقول مادية بحتة، وصارت نظرة الأسر أيها الأحبة لأي شيء إلى الأعباء المترتبة على أي شيء، على نفقات الأسرة وتكاليفها. أيها الأحبة الأسرة ترتكز على أربعة ركائز. أولها الزوج وبين قوسين الأب، ثم الزوجة وبين قوسين وهي الأم، ثم ثالثا الأبناء وهم الذرية. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة. ثم الثالث وهو المسكن الذي يسكنه هؤلاء. إذا وجدت هذه الركائز الثلاث تحققت أو تحقق عندنا أو تحققت عندنا الأسرة. نعود أيها الأحبة قبل أن أرجع أو أن أذكر بقضية عوامل بناء الأسرة، أذكر سريعا بشيء حول هذه الأسس الثلاثة. الزوج أيها الأحبة الإسلام عندنا له فيه منهج، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. اليوم نجد أيها الأحبة معيار الناس معيارا ماديا، أول ما يتقدم الإنسان يريد الزواج، أول ما يسألون عنه كم راتبه، وهل هو موظف، وهل هو يملك بيتا أم لا، ثم ينظرون إلى قضايا مادية بحتة، وربما لا يسألون عن قضية الدين إلا بعد أن نقول وقت بعيد. وليست قضية الدين عندهم مهمة. وكم من الناس وجد عندهم أعرافا جاهلية ينادون ولد ابنتنا لابن العم، وابن العم يجب أن يأخذ ابنة عمه، ليس له خيار أن يخرج من العائلة أو الأسرة أو القبيلة، فلا بد أن يأخذها قهرا. ونقول تلك ليست من الإسلام في شيء. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. الأب من العوامل العظيمة لبناء هذه الأسرة أيها الإخوة، فلا بد أن يكون قدوة سلوكية عملية. سؤال يرد أيها الإخوة، نحن نحكي في واقعنا، هل أنا قدوة لأبنائي؟ قدوة لهم في صلاة الفجر؟ قدوة لهم في الحضور إلى المسجد والمسارعة إليه؟ هل أنا قدوة لهم في الصدق؟ فلم يسمعوا مني كذبا ولم يروا مني سبا ولا لعنا ولا شتما؟ أم ربما قد أكون قدوة سيئة؟ كم نجد من الآباء ربما يكون مبتلا بتدخين، وآباء ربما يكون واقعا في مخدرات. والله قبل يومين إحدى الأخوات ابتليت بأب أو بزوج مروج أو مدمن مخدرات، عنده من الذرية بين يديه، أبناؤه في سن المراهقة، وعلاقته بهم ليست علاقة حنان وأبوة، وإنما قسوة وغلظة وشدة. زوجته تشتكي من واقعها فقالت والله إن أبنائي يقولون إن لا نحب أبانا ولا نتمنى أن نراه، وما نفرح إلا عندما يخرج من المنزل، فإذا دخل كأنه كابوس عندنا. فقلت لها لماذا لا تخبريه؟ لماذا لا تجلس مع الزوج في وقت يكون قد صحى من مخدراته وراقت نفسه حدثيه؟ قالت والله حدثته بما قلت، ثم قال أنا لا يضرني شيء، فقد مات والدي وأنا لا أحبه وعشت وما أثر علي شيء. نعوذ بالله أن تكون فينا أسر مفككة ومهلهلة، بل يكون الأب قدوة فساد ومصائب. أيها الأحبة، اليوم أصبحنا نشاهد من ابتلي أبناؤهم بقضايا المخدرات وتورطوا بها. ليس بعيدا عنا أيها الأحبة ما شاهدناه في جرائدنا وفي أخبارنا أيها الأحبة قبل يومين، مخدرات وصلت إلى البلاد بقيمة 2 مليار. أسائل النفس، 2 مليار، هل نحن كلنا أو شعبنا كله مدمن مخدرات؟ لماذا وصلت؟ أليست بإفساد الأسر وإفساد البيوت وإفساد الأبناء وإفساد البنات؟ والله زرت يوما مستشفى الأمل، وكلكم يعلم أيها الأحبة أن هذه المستشفيات إنما أنشئت لإنقاذ أبنائنا وربما نقول وأفراد شعبنا من هذه المصائب. وإذا بهم يحدثون أن عندنا في الداخل كبارا وصغارا وربما عسكريون ومدنيون ونساء وفتيات متورطون ومدمنون هذه المخدرات. أسألكم أيها الإخوة، أي أسرة تنشأ وتبنى على هذه البلايا والمصائب؟ ولذلك نحن في حاجة إلى أن نكون دائما قدوة. كذلك أيها الإخوة، الأب المربي الصالح هو الذي يؤثر في الأسرة. سبحان الله، كنت أعجب عندما نقرأ نحن كل جمعة سورة الكهف ويذكر الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة. ما النتيجة؟ نخبر وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، قضية الصلاح، الصلاح أمر مهم جدا في الأب. والبلاء أن يكون الأب قائد الأسرة، وربما نقول الذي يجب أن يكون مربيا على الفساد والمعاصي. كذلك أيها الأحبة، يجب أن يكون الأب شاعرا بمسؤوليته. اليوم أيها الأحبة نحن مسؤولون عن فلذات الأكباد، كل منا مسؤول عن أبنائه أن يشتري لهم لباسا يدفئهم ولحافا يدفع عنهم البرد وعلاجا يدفع عنهم المرض. لكن المصيبة أيها الإخوة، قد لا يكون عندنا شعور بالمسؤولية في غرس الإيمان في قلوبهم، في تمكين محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، في أن أكون لهم معلما وموجها في أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها صغيرها وكبيرها. والحديث عن الأب ذو شجون أيها الإخوة، الزوجة وهي من عوامل البناء، نحتاج الزوجة الصالحة. أيها الأحبة، الله قد جبلنا وجبل كل رجل أنه يتمنى أن يتزوج أجمل النساء، وهذا الأمر فطري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم، ثم ذكر النساء والطين. وصدق الله لما قال في كتابه زين للناس حب الشهوات ثم بدأها بالنساء قبل كل شيء. سؤال يرد، هذه سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك معيار. تنكح المرأة لأربعة، بدأ النبي بجمالها ولمالها ولحسبها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدينها، لكن قال بأبي وأمي فاظفر بذات الدين تربت يداك. اليوم أيها الأحبة، الناس تنظر إلى قضايا المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قضية الصلاح، وجعل النبي قضية الصلاح هي المرتكز، لأنها هي التي تبني الأسرة. وأعجب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المتاع هي اللذة، سنة الله أيها الإخوة أننا نتمتع. وربما أهمس أيها الإخوة همسة لطيفة، نحن نتمتع أيها الأحبة في عز شبابنا بالمرأة، لكن إذا وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة فكيف يمكن أن أتبدع؟ سنة الله أن الإنسان يتغير. وربما ابتلي بأنواع من الأمراض من سكر وضغط وفشل كلوي وغيره فلا يستطيع. ولهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لم يقل النبي المرأة الجميلة. نحن في حاجة إلى المرأة المعينة لزوجها. اليوم أيها الأخوة، المرأة في زمننا تربت على الصفق في الأسواق، أصبحت خراجة ولاجة، ما من سوق إلا وتتمنى أن تخرج إليه. ولربما كما قال لي أحد الأحبة عندما تحدثنا عن قضية المرأة، إذا هو يقول أعجب، جاء بهم والدهم إلى السوق ودخل الأسواق فوجد ألبسة قصيرة وبناطيل ضيقة وبناطيل إلى نصف الساق، وأصبحت البنات تنظر إلى هذا المتاع وهذا المتاع، والأب معهم يقول كيف تشترون؟ قالت فقالت الأم له اجلس في السيارة ثم نحن نأتيك. هذا واقع أيها الأحبة. نحن في حاجة إلى المرأة المعينة التي تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت من زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نحن في حاجة إلى من يعيننا على الإيقاظ لصلاة الفجر. لا نريد قيام الليل. وما أجمل أن تجد المرأة بين عينيك أيها الحبيب وأنت تستيقظ من الليل فتجدها في مصلاها راكعة ساجدة أو تالية داعية. والله من أسعد ما تجد في الوجود أن ترزق هذه المرأة، لأنها ستعفك بدعوة صادقة وستجد أثر ذلك عليك وعلى ذريتك. المرأة هي التي تربي الأولاد في نعومة أطفالهم. أسألكم أيها الآباء، كم جلوسكم مع أطفالكم؟ لا نعرف شيئا، يبقى الطفل في حضن أمه ربما إلى المتوسط وهو عند أمه. لكن إذا كانت الأم جاهلة، وربما الأم همها المسلسلة والغالية والراقصة، فكيف ستربي هؤلاء الأولاد؟ إذا كانت الأم عندما تلحفهم لنوم تقول يا أولادي اقرأوا آية الكرسي، وعندما يستيقظون تذكرهم بأذكار الصباح والمساء، وعندما يؤذن المؤذن تناديهم وتشجعهم على الوضوء والذهاب إلى المسجد. إنها المرأة المعينة على طاعة الله عز وجل. وإذا جئنا بالمثال لذلك سنجد عجبا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أضرب بمثال أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، هو مثال لكل امرأة، ويجب أن يكون بين أعيننا لكل رجل أيها الإخوة وأثر المرأة الصالحة. أم سليم خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وكان ليس بمسلم، فقالت له إنك مشرك ومثلك لا يرد، لكن بيني وبينك الإسلام. فماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ قال عندنا مباشرة، قالت له أريد منك الإسلام لتتزوجني فيشهد أن لا إله إلا الله وتقبل به زوجة. ثم تحمل هذه الزوجة، ولما حملت تنجب ولدا، ولما أنجبت أصيب الولد بمرض. ومن اللطائف أيها الأحبة، ونحن نشاهد هذا المعنى، نجد الأب يخرج في حاجات وهي طبيعة الرجال. الرجل لا يجلس في البيت يخبز ويطبخ، وإنما الرجل هو الذي يخرج لجمع المال ويكتسب. خرج وولده مريض طريح الفراش، وأول ما رجع سأل أمه كيف حال ابني، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. ويليتنا نتذكر دائما الوالدان فلا ننساهم من دعوة صادقة. إنك أيها الحبيب
عندما تدعو لوالديك الله يرفعهما في الجنات. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رجل في قبره يترقى في الجنة، فسأل ربه: يا رب لما وقد انقطع عملي ليس لي عمل، فلماذا أرفع في الجنات؟ قيل: باستغفار ولدك لك، كلما قلت رب اغفر لي ولوالدي الله يرفع والداك في الجنة. صعب علينا أيها الأحبة، والله ما أسهله على من يسره الله تعالى عليه. لما رجعت وسأل عن ابنه فقالت الزوجة: إنه أسكن مما كان. فرح أن ولده هدأ عليه المرض. ماذا عملت رضي الله عنها وأرضاها؟ صنعت له عشاء فتعشى، ثم تجملت وتصنعت له كحال الزوجة لزوجها، ثم أوى إلى فراشه فوجد العطر ووجد الجمال ووجد الرغبة فجامع. لما علمت أنه شبع بطنه وشبع فرجه جلست تحدثه حديث الزوجة لزوجها. قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت قوما استعاروا متاعا وجاء أهله يطلبونه، ماذا يجب عليهم؟ قال: يجب عليهم أن يردوا المتاع لأهله. قالت له: قم، إن ابنك قد مات، فالذي أعطانا إياه قد أخذه. غضب أشد الغضب، كيف بهذه المرأة وكيف بقلبها؟ لكنه الإيمان إذا وجد في القلوب صنع أمثال هذه المرأة الصالحة. لم ينم ليله متعجبا، يموت ابنه وتجعله يتعشى وتجعله يجامع ثم تحدث. ماذا عملت؟ غسلته وكفنت، ثم قالت: صلوا عليه. يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم يجتي بين ركبتي الرسول ويسأله الرسول ويخبره، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم متسائلا متعجبا، يقص عليه قصته مع زوجته ويداعبه الرسول: أعرستم البارحة؟ قال: نعم يا رسول الله، ولكنه كاره، كأنه يتمنى أنه ما فعل. قال له الرسول: ما هو؟ بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. يقدر الله أن تحمل هذه المرأة في تلك الليلة، وتصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيرزق بمولود. والعجب من هذه المرأة الصالحة، أول ما نزل من بطنها لم تلقمه ثديها أبدا، قالت: انطلقوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسلت ونظفت ومهدته ثم ذهبت به إلى رسول الله. سؤال: لماذا فعلت؟ لماذا فعلت أيها الأحبة؟ تريد أن أول ما يصل إلى جوفه ريق النبي، لم تريد ما يخرج من جسدها يصل، وتريد بركة رسول الله يتصل إليه، يؤتى به إلى النبي، ثم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحنكه بريقه بتمرة. والعجب أيها الإخوة، يصل إلى الرسول ويقولون: بحثنا عن تمرة واحدة في بيت محمد ساعة بكاملها لم يجد. نحن كم نحن فيه من النعيم أيها الإخوة، وكم نعماء الله علينا تتبع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خير الخلق لا يوجد في بيته تمرة وساعة يبحث عنها، أين نحن من هذا الجيل؟ ثم يحنكه النبي ويسميه عبد الله ويدعو له بالبركة. من العجب، هذا المولود لم يمت إلا وله 9 من الأولاد كلهم يحفظ القرآن. هذا الذي نريد أيها الإخوة، بناء الأسرة، أن نخرج لنا دعاة وحفاظا لكتاب الله وأئمة ومصلحون للأمة ينفعونها. نحن نخرج أيها الإخوة أبناء يعيشون في الحياة، ولكن ما أجمل أن يكون مع العيش الصلاح والإيمان والتقوى أيها الحبة. هذا الذي نريد، أن تكون الأمة بانية لأسرها بها. ولهذا المرأة هي التي تربي الأولاد على كل خير. أما الأبناء أيها الإخوة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة، وهو الأساس الثالث. الأبناء أيها الإخوة هم العمر الثاني لآبائهم وأمهاتهم. احرص أشد الحرص على أن ترزق بولد صالح. ادعو الله دائما في كل سجدة وفي آخر الليل وفي ساعات الإجابة أن يرزقك الله ذرية صالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اليوم أيها الأحبة، كثير من الأحبة تسأل عن أولاد، قال الحمد لله كل الأولاد موظفين وشروا أراضي وعمرهم خلاص، لكن قد لا يكون مصليا راكعا، قد لا يكون عنده حرص على طاعة الله عز وجل. ومن توفيق الله للإنسان أن يرزق ولد صالح. لماذا شرق النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصلاح؟ لأنه العمر الثاني لك. والله أيها الأحبة، أسعد ما تجد في الوجود عندما يكون ابنك مجاور لك في الصلاة، فتسمعه في السجود وهو يقول رب اغفر لي ولوالدي، والله تساوي الدنيا بأكملها. عندما يصلي قيام الليل ولسانه رطب، فما دعا دعوة إلا دعا لك، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولكن أيها الأب الكريم، احرص دائما أن يكون لسانك رطب أنت، ليسمع أبناؤك دائما منك رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا سمعوا منك فأنت قدوة، يتأثر الأبناء بذلك. الأبناء أيها الأحبة هم زينة الحياة الدنيا. والله عندما نجد شخص لم يرزق ذرية ندعو له من قلوبنا، نسأل الله أن يرزقه، لأنه قد ذكر الله تعالى في كتابه الذرية من الله ليست منا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله الذي قال يجعل من يشاء، فلا تحزن إن لم تأتك ذرية، الله لا يريد. وسبحان الله، بعض من العلماء الكبار ليس له ذرية، ونحن ندعو لهم من قلوبنا، نسأل الله أن يرزقهم ذرية، لكنهم خلفوا ذرية أعظم من الأولاد. خلفوا علما وراءهم، خلفوا كتبا وراءهم يدعى لهم، خلفوا فتاوى ترجع إليها أو يرجع إليها على مر التاريخ أعظم من الذرية. وربما لا ندري ما الخير فيه، ففي الذرية وجودها أو في عدمها، لكن دائما ادعو الله عز وجل أن يرزقك الله ذرية صالحة. الأولاد أيها الإخوة قرة عين. ما أسعد الأب عندما يكبر ويجد أولاد حوله. نسأل الله ألا يتخلى عنا أبناؤنا عندما نكبر. ولهذا زكريا وغيره من الأنبياء دعوا بأن يرزقوا ذرية. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والدعاء بالذرية مطلب يجب أن ندعو به، ولا يأسن الإنسان إطلاقا بأنه لم يكن له ذرية. ولقد عجبت أيها الأحبة من بعض مشائخنا بلغ 60 وليس له ذرية ثم رزق، والآن عنده 7 من الأولاد بعد 60 سنة. من الذي رزق؟ إنه الله الذي يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء. الأولاد هم سعادة الدنيا إذا كانوا على طاعة الله عز وجل. ولكن أيها الآباء، نحن في حاجة إلى أن ندعو لهم، نحن في حاجة إلى أن نربيهم على اتباع السنة، نحن في حاجة إلى النصح الصادق، نحن في حاجة إلى تعليمهم الخير وتحذيرهم من المعاصي، نحن في حاجة إلى أن يكونوا بعد معنا تابعين للخير والصلاح، نحن في حاجة إلى منع فراغهم بما ينفعهم الله به، في حاجة إلى إبعادهم عن قرناء السوء. كذلك أيها الأحبة، أنتقل إلى المنزل ثم أعرج على بعض ما أريد الحديث عنه. المنزل أيها الإخوة هو جزء مما تبنى به الأسرة. ما من إنسان أيها الأحبة إطلاقا يعيش في العراء، فإما أن يبني له خيمة أو عشة أو غرفة أو بيتا أو قصرا، لكن السؤال أيها الإخوة، نحن في حاجة أولا أن نبني بيوتنا بالحلال، واحذر أن تبني لك بيتا من الحرام. من الناس أيها الأحبة من ينطلقون لأخذ الأموال عن طريق الربا، أو يجمع مالا بالغش والكذب والخداع ثم يبني له بيتا، ويظن أن هذه الشطارة، أو ربما يأخذ أموالا بغير حق، إما لأغراض أو ربما لممتلكات، أو يأخذ شيئا من مخصصات الدولة بدون حق. فنقول رويدك، كل جسد نبت من صحت فالنار أولى به، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. الأمر الثاني أيها الإخوة، عندما نبني البيوت لابد أن يوجد فيها آثار الخير والصلاح. أعطيكم مثال أيها الإخوة وهو عجيب، نسأل أنفسنا ما حظ القرآن في بيوتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين أتباع أبي موسى الأشعري في ظلمة الليل، وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن. اليوم أيها الإخوة، من يقرأ القرآن في بيته؟ من يتلو كتاب الله تعالى في بيته؟ ويا ليتنا نربي أبناءنا. أضع عند وسادة كل ابن وسريره مصحفا، بني لا تنم إلا بعد قراءة صفحة أو صفحتين، يختم يومه بذكر الرحمن وبطاعته. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مصيبة أيها الإخوة، من الناس من بيوتهم ملئت بالمعاصي، فشهرت بالزمر والطرب وربما تدخين والشيش والبلاء العظيم فيها، بحجة أنهم شباب ولا بد أن يعيشوا في زمنهم كما عشنا نحن في زماننا. نقول لا، نحن في حاجة إلى أن نحافظ. كذلك ينبغي البيوت أن تكون مليئة بذكر الله. أعجب أيها الأحبة، تأملت، ولعل الله أن تلقى، أن ييسر أن تلقى محاضرة، تأملت سننا عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيوت فقط، داخل المنزل، فوجدت أكثر من 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نطبقها داخل المنزل. أنا أسأل أيها الإخوة نفسي وأنفسكم، سلوها كم نطبق داخل البيت من سنة؟ ربما بعض الحب يقول سنة الضحى، الوتر، والباقي المئة، وين أجمع 100؟ ويريتنا نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بيوتنا وأسرنا مليئة بسنن عظيمة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة إلى إحياء البيوت بطاعة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت هو من الأسرة، قال: فصلوا فيها. بعض الأحبة لا يصلي سنن الرواتب في بيته، والسنة أيها الأحبة أن كل الصلوات تكون في البيت، وأجرها أعظم. تريد الأجر؟ ففي داخل المنزل أعظم أجرا من الخارج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. سنة الفجر صليها في البيت ثم اخرج إلى المسجد، وإذا وصلت صلي تحية المسجد. ما لم يكن عندك ثمة شغل، صليت أذن المؤذن وليس عندي شيء، أصلي الأربع قبل الظهر في البيت ثم أتي المسجد وصلي تحية المسجد. انتهيت من الظهر أرجع إلى بيتي وأصلي. هذا فيه إحياء وبناء للأسرة، لأن الأسرة عندما يجدون الأبناء والبنات والزوجة أن أباهم حريص على العمل الصالح والله يتأثرون التأثر الواضح في ذلك. أنطلق أيها الإخوة إلى بعض العوامل سريعة لبناء هذه الأسرة. حديث أيها الإخوة ذو شجون عن هذا الموضوع، خاصة وأن الأسرة هي المرتكز الضخم، ونجد أعداء الإسلام ركزوا على الأسرة لأنها إذا ظلت ظلت الأمة، وإذا صلحت صلحت الأمة. أول هذه الركائز التي أو العوامل نقول إرساء الإيمان والعقيدة في نفوس الأسرة. سبحان الله، أعجب من لقمان. لقمان يغرس في نفس ابنه التوحيد والإيمان، وعندما يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لماذا يركز على قضية الشرك إلا ويريد أن يبني في نفسه التوحيد، ويغرس في نفسه عاملا آخر وهو قضية الرقابة الداخلية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أيها الأحبة، هل غرسنا في نفوس أسرنا أن الله مطلع على كل شيء؟ فإذا غرست لن يسرق الإبن أبدا. في بعض الأحيان أيها الأحبة نجد أن الإبن والبنت ذهب إلى الجيران وذهب إلى الأقارب وخرج إلى الشارع فنجد في جيبه ألعاب، من أين جاءت؟ تجد أن الآباء لا يسألون، خلل في التربية أيها الإخوة. الواجب أن أسأل من أين جئت به، من الذي أعطاك إياه؟ فإن قال أخذته من الجيران نقول أرجعه، فإن أدلوا لك وإلا لا تأخذ شيئا لك. ولئن لم يعلموا به الله مطلع عليه وعالم به سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة نحتاج أن نبني الأسرة عليه أيها الأحبة، لأن له تأثير واضح سلوكي في حياة هؤلاء النشأ. اليوم نجد أن هذه المعالم غائبة عن واقعنا. من العوامل أيها الإخوة كذلك غرس الهدف الذي خلق الناس من أجله. اليوم أيها الأحبة نسأل أنفسنا وأسرنا، لماذا خلق الناس؟ أنا خلقت لعبادة الله، وزوجتي خلقت لعبادة الله، وأولادي خلقوا لعبادة الله، ويجب أن يكون بيتي وأسرتي كلهم عبيد لله عز وجل. هذا المعنى أيها الأحبة يعطينا أننا في حاجة إلى إرساء هذه المعلم العبودية في نفوس هؤلاء الأبناء. كذلك من عوامل بناء الأسرة التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له هدي مميز في تربية الأسرة. أعطيكم مثال بسيط ربما أخللنا به نحن أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لابن عباس وهو صغير يقول له يا بني احفظ الله يحفظك. من جلس مع أولاده وقال لهم يا بني احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء قد كتبه الله. هذه المعاني العميقة رباها النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن من هذه التربية؟ ونجد عجب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليت أن يكون ثمة محاضرة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار، في تربية الصغار قبل أن نربي الكبار. اليوم عندنا أيها الأحبة خلل، نربيهم ربما على العادات وعلى الأعراف وعلى التقاليد، ولا نربيهم على الهدي والسنة. مما يعين من عوامل بناء الأسرة أيها الإخوة إبعاد النشء والبيت عن التناقضات التي نعيشها اليوم. إيش التناقضات اليوم؟ اليوم أيها الأحبة نشؤنا وأبناؤنا وفلذات أكبادنا يعيشون تناقضات. يعلم في المدرسة صلاة الجماعة ووالدهما يصلي، أليس هذا واقع؟ يعلم في المدرسة قضية الحجاب والستر والعفاف والصيانة ويجد أخواته ليسوا على الحجاب وليس على الستر. مصيبة هذه نسمي حياة التناقضات. بل يعلم أنه يجب عليه أن يكون صادقا ووالده يراه أنه كذابا وربما عنده خلل في بعض من الأمور. هذه التناقضات هي من أعظم الأسباب للتأثير على الأسرة بأن تنهدم ولا يزن. كذلك أيها الإخوة لا بد لنا من إيجاد القدوة الصالحة لهؤلاء النسل. اليوم في بعض الأحيان أيها الإخوة نجد وهذا سلوك واقع أيها الأحبة أبناؤنا وفلذات أكبادنا نحتاج أن نعرفهم بالقدوات التي تؤثر عليهم. من يكون أيها الإخوة؟ يوم نجد الكبير السن يريد أن ابنه يكون كمثله، لا يمكن هذا. لكني أقول أيها الحبيب اختر له قدوة من الشباب الصالحين، اختر له معلما يكون مربيا له موجها وقدوة له، يكون مؤثرا فيصلح الابن وتصلح الأسرة تبعا لذلك. من عوامل بناء الأسرة أقول أيها الإخوة الدعاء. احرص أيها الحبيب أن تدعو لأسرتك دائما، واحذر أن تدعو عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم. أليست هذه مكونات الأسرة؟ أنفسكم وهو الزوج، وأولادكم هم الذرية، وأموالكم منها البيت، فلا تدعو عليه فتصيب ساعة فيجيب الله دعاءكم. إذا وجد هذا المعنى كان له معنى عظيم. أدع لهم دائما حتى ولو كان ابنك على المعاصي والفسق، فادع له ولا تدعو عليه أبدا. أيها الأحبة أكمل بعض العناصر. عوامل البناء كتبت 30 عاملا ولم نذكر منها إلا 5، أسردها بدون شرح علشان نترك المجال للبرنامج أيها الأحبة فيه، وربما تخصص لها محاضرة مستقلة دون أن يدخل فيها المقدمات. من عوامل البناء أيها الأحبة تربية الأسرة على الأخلاق الفاضلة. اليوم أيها الأحبة نحتاج أن نربي أبناءنا على الصدق، على الشجاعة، على العفاف، على الكرم، الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت الأسرة بعيدة عن الأخلاق كلية، تجد فيها الكذب والغش والخداع والحقد، تجد فيها البغضاء والحسد والتقاطع والتدابر، كيف تكون أسرة ينتفع بها؟ من عوامل البناء أيها الإخوة ربط الأسرة بجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة لو ربطنا بجيل النبي صلى الله عليه وسلم سنجد الأثر الكبير على حياتنا. نحن ضربنا بمثال واحد قصة أم سليم في الجيل، كيف إذا جئنا بنسيبة بنت كعب، وجئنا بجيل قصص سعيد بن سعد بن أبي وقاص، وجئنا بقصة عبد الله بن عباس وغيرهم، عبد الله بن عمر، في التربية عجائب نجدها. من العوامل التي تعين إنها العبادات السلوكية الظاهرة. اليوم أيها الأحبة أبناؤنا يحتاجون أن يشاهدوا منا التعبد الصادق. نسألكم أيها الإخوة ما أجمل أن يدخل أبنائك ويجدون المصحف بين يديك تقرأ من القرآن. أبناؤك لا يمكن أن ترائي لهم، صح وإلا لا؟ عندما يدخل أبنائك من البيت، من المدرسة، أو من الشارع، أو من الوظيفة، وأنت تنتظرهم ليتغدى وكتاب ربك تقرأ أنت نصف جزء أو ربع جزء، والله سيحدوهم إلى أن يروك يوما ويومين وشهرا وشهرين، ستجد أنهم تربوا على القرآن. لكن إذا رأوا أبا لا يقرأ القرآن أبدا، وأبا لا يصلي أمامهم يؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا لا يسمعون منه الذكر وإنما يسمعون منه السب والشتم واللعن، فكيف يتربى؟ كذلك من عوامل البناء إنه الجار الصالح. أيها الأخوة الأسر دائما يقال أيها الأحبة الجار إيش؟ قبل الدار. والله كم من الناس، أحكي واقع أيها الأحبة، عندي بيت في الرياض أسكنه منذ أكثر من 25 سنة، ما استطعت تغييره لأن عندي جيران لا أستطيع أن أغيره، لا أستطيع، ألفتهم وأحبهم، سمعت أنهم سينقلون ذهبت أسفل، فقالوا لن ننقل، فرحت أشد الفرح لأني لا أدري من سيكون جاري ومن سيكون حولي. قد يبتلى الإنسان بجار غير مصلي، قد يبتلى بجار صاحب مخدرات، قد يبتلى بجار عنده أولاد على الفسق والفجور ويؤذونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار المقامة وجار السوء في دار المقامة. جار السوء في دار المقامة يعني ملكت بيت، لو كنت مستاجر ما في مشكلة، والله عجبت من أحد الأحبة باع بيته بسبب جاره، لم يجلس فيه سوى سنوات قلائل لم يستطع الجلوس، فأصبح الجار الخير والله سبب لبقائك في المكان وسبب لصلاح الأسرة. أنت تسافر وقلبك مطمئن، أليس كذلك؟ أيها الأحبة، نجد أن الجار والله إنك لتأمن على بيتك وعلى أسرتك وعلى أولادك وعلى عرضك، لأنك تشعر أنه كأنك أنت وأنت هو. سبحان الله، أعجب جيران نحن في حاجة إليه، الحاجة الكبيرة أيها الإخوة. ويريتنا نجد جار المقامة، هذا جار الصالح الذي إن رأك على خير أعانك وإن رأك على سوء نصحك وذكرك. اليوم أيها الأحبة، لو جاء شخص يقولك يا أخي أبنائك ما جارك أولادك ما يشاهدون في المسجد، غضبت عليه ولم تسلم عليه ولا تحب مشاهدته، كأنك تقول ما دخله في أولادي، لكن إذا قال لك ولدك ليس له وظيفة أنا أريد أبحث له، فرحت أشد الفرح، أفرح بدنياه ولكن لا أفرح عندما يريد أن قاد أولادي من النار وعقوبة الله عز وجل. من عوامل بناء الأسرة أقول الرحم المتواصلة. اليوم أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى صلة الأرحام، بلاء عظيم جدا عندما يقول يكون إخوان وأبناء عم متقابل. نشاهد أيها الأحبة في بعض من الأحيان إخوة من أم وأب، والله حدثني أحد الأحبات عن أخوين من أم وأب لهم أكثر من 40 سنة لا يسلم أحدهم على الآخر، ولا أريد أن أتحدث في أمور قد وصلت إليها ورأيتها بعيني، تقاطع وتدابر. أسألكم أيها الإخوة، كيف تكون أسرتي صالحة وأبنيها وأنا لا أسلم على أخواني، بل آمر أبنائي بالقطيعة والتدابر بدلا من آمرهم بالصلة وغيره، إذا تصبح أسرتي ليست صالحة ولا يستفاد. من عوامل أيها الإخوة أسميها المحاضن التعليمية. اليوم أيها الأحبة، مما يبني الأسرة، وهذا رأيت أيها الأحبة عجب، والله رأيت أحد الأحبة قبل أن يسجل أولاده يذهب إلى المدرسة يتعرف على المدرسين يتعرف على الطلاب، لأن محضن تعليم. أيها الآباء، نجدها سلوكا واضحا، والله أولادنا يعيشون في المدرسة أكثر مما نجلس معهم، 6 ساعات وهم في المدرسة، صح وإلا لا؟ أنا ما أجلس مع أولادي 6 ساعات جلسة أتحدث معهم وغيره، أجلس معهم وجبة ثم كل يذهب. لكن أيها الأحبة، إذا جلسنا مع هؤلاء الذرية وبحثنا لهم عن المحاضن المعينة من المعلم الصالح والقدوة، من المدرسة التي أجواؤها تعين، من مدارس تعينهم على الخير، أوجدت الأسرة التي تكمل وتكون قمة. كذلك من عوامل الأسرة وبنائها أسميه هذه الملتقيات. أقول وأنا فرحت أشد الفرح لما وجد هذا الملتقى، أقولها قومية، فرحت لأنني أسكن في هذه القرية وفرحت أنه وجد لهم الملتقى. ما السبب؟ وأنا لا أكتمكم سرا، أرى أنني منهم وهم مني، لا فرق بيننا، وأرى أننا جميعا أيها الأحبة في حاجة إلى أمثال هذه الملتقيات. لما؟ لأنها محاضن نسمع فيها المحاضرة ونسمع فيها التوجيه والدرس ونسمع فيها الموعظة ونجد من يجيب على أسئلتنا ومن يعيننا على الخير، هذا نعمة، هذه الملتقيات ستكون سببا لصلاح أسرنا أيها الإخوة وأبنائنا وبناتنا ونسائنا. أسألكم أيها الأحبة، هل كنا نفكر أن نوجد مخيم لأبنائنا الصغار يستمعون الكلمة والتوجيه والأدب؟ نجد في هذا الملتقى الآن نحن جلوس أبناؤنا وبناتنا ونقول وصغارنا وكبارنا، الآن لا حجة لأحد أن يبقى في بيته والمحاضرة موجودة، صح وإلا لأنه إيه؟ نقول بلد، والله أقولها كلمة حق، أنا وصيتي لأهل القرية ألا يغيب ولا أحد، نريد أن لا يبقى في البيوت أحد لا من كبير ولا من صغير، حتى من كان يأتي بعربية يأتي له. أقيم وأقولها مخيم في نجران أيها الأحبة، أول مخيم أنشئ في نجران، طلب مني أن أشارك بمحاضرة في الافتتاح، افتتاح المخيم أوله عندي، والله عجبت، الحضور من الرجال 5000 ومن النساء 6000، مدرسة امتلأت بكاملها نساء. أسألكم هذا الحضور الهائل، ألسنا نحن أولى بالحضور؟ بل يجب أن نكون دائما من أحرص الناس على الحضور للملتقيات هذه. نجاح هذا المخيم أيها الأحبة يدعو إلى مخيم آخر، وبناء على ذلك نتواصى فيما بيننا أن نحضر ونستفيد حتى يكون له خير لنا. كذلك من محاضر التي تعين أو نسميها من عوامل الصديق والرفيق أيها الأحبة، دائما أيها الأب الكريم كن مصادقا لأولادك، لا تكن جبارا، أطفالا صغار لا نعنفهم نربيهم ونلاعبهم، شبابا كبار أجعله أخا لي فلا أسبه ولا أشتمه ولا أحتقره، ليش؟ لأنني أريد أن أكون، ولذلك ليش قال عمر بن الخطاب لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7؟ اليوم بعض الأبناء ينفرون من آبائهم، تسأل لما؟ قال والدي شرس، والدي حار الكلام، والدي لا أستطيع أن أجلس معه، يلقي كلمات يسقط وجهي أمام الحضور. نقول لا، بل يجب أن ترفع معنويته، اليوم هو صغير وشاب أربيه، لو أخطأ أنا أعلمه لكن ليس أمام الناس ولا أسقطه، بل أعتز به وأفتخر أن يكون والدي. من عوامل النصح الصادق أيها الإخوة، اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى التوجيه الكريم. كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يلاطف في قضية النصح في الصحيحين، عندما كلم النبي صلى الله عليه وسلم عمه يقول يا عم يا عم، ونوح يقول لابنه يا بني، يوم نحن في حاجة جلس يا بني أريدك أن تكون كذا، أريد لا تكن مصدرا أوامر كأنك بين أقول قائدا في سلب عسكري استريح استعد، لا، بل يجب أن ألاطف وأجلس معه. منها كذلك، وهذا عندنا ضعف كبير جدا، أن أبناءنا وأسرنا لا تستفيد من تجارب الكبار. اليوم أيها الأحبة أبناؤنا عزلوا عنا، والله إني لأسأل الطلاب في أروقة الجامعة ما دور آبائكم عندكم وتأثير قدر شيء، والدي لا يعرف عن واقع شيئا ولا يعرف عن التقنية الموجودة ولا يتعايش معي قدير، فما أستفيد منه شيء، هذه نعتبرها سلبية، نحن بحاجة إلى أن خير الذي عندنا جربناه نعطيه لهم. كذلك يجب أن يكون في الأسرة الاحترام المتبادل، والله عجبت من بعض من الأسر أبناؤهم وآباؤهم كالإخوة، لا يوجد ثمة الابن يمازح ابنه ويلاعبه والأب يمازح أبناءه ويلاعبه، لكن كان المزاح بأدب والملاعبة بلطف. اليوم نحن ما في مزاح ولا شيء، ثبات كأنك جالسا على عرش، قم اقعد عطونا قدم وخر اضرب وجهك وانت عليش. هل هذه حقيقة؟ هذه تربية؟ ما تربي شيئا، نحن بحاجة للاحترام المتبادل، ويجب علينا كذلك من عوامل البناء المصارحة والبعد عن المجاملة. اليوم أيها الأحبة نعيش مجاملات نحن وأبناؤنا، نريد الهيلمان، يأتي الابن يقبل رأسي ويدي ربما يقبل ركبتي وقدمي، لكن لا يسمع لي ولا يطيع، ولا يسير على طريقي ولا منهجي، لأني لا أدري عنه شيئا ولا غيره. كذلك ينبغي لنا أيها الأحبة مع بناء من عوامل بناء الأسرة الحوار الهادف أيها الأخوة. ما أجمل أن نجلس مع أولادنا. اليوم أيها الأحبة أسألكم سؤال صغير، ابتلينا بالجوالات، وكنت اقترحت على الأحبة ولعل الله ييسر محاضرة تلقى الشباب والتقنية. اليوم أيها الأحبة كل أبنائنا في جيوبهم جوالات الذكية، آيفون، بلاك بيري، جالكسيا، ثم خذ. أسألكم من جلس مع أولاده ثم قال ما هذا الجهاز وماذا في الدرس؟ والله جلست مع أحد أبنائي وأتحدث معه، كان معه جهاز البلاك بيري، سألت السؤال، أنت معك يسمون الجروب، يعني كبار السن ما يعرفون الجروب ولا غير، لكن عاد لازم نعطيهم الجروب ورسائل واتساب وغيره، لكن ما يهم. الجروب هو المجموعة، يعني جوالي كم أدخل فيه من الأشخاص، بمعنى عندي رسالة، عندي صورة، عندي فيلم، عندي مسلسل، أضغط ضغطة واحدة يصل إلى الجميع. قال عندي 6000 شخص أستطيع أن أتواصل معه. قلت من ماذا تعرف؟ قال ما أدري، من داخل المملكة وخارج المملكة. سألته سؤال ماذا في هذا الجوال؟ قال لي كل شيء. قلت له إيش كل شيء؟ استحيا، قال كل شيء، يعني ما في حاجة للتفصيل، فيه الصورة العارية، فيه المسلسلة المحرمة، فيه الراقصة، فيه كل شيء فيه. أنا أسألكم أيها الآباء، هل جلست مع ابنك في حوار هادي ونقاش؟ قلت ماذا فيه من الخير؟ ماذا فيه من الشر؟ ماذا يستفاد منه؟ الأسر تهدم من الداخل أيها الأحبة. والله عجبت، وأنا أعطيكم قصص واقعية. أحد الأحبة يسألني يستفتي، يقول أخي أعطى خالتي جوال آيفون، جوال الذكي، يقول خالتي عمرها 60 سنة، يقول علمها على هذا الجوال، يقول فأصبحت خالتي مدمنة، تتفتح الأيقونات ثم تقلب ما بين راقصة ومغنية طول وقتها وهي شغالة على الآيفون خاشعة أمامها. يقول دخلت عليها مرة ومرتين وعشرة زور، ما هي حولنا، وأنا زورها بصلة الرحم، ما هي حولك، ترد عليك السلام وهي تقلب. يقول غافلتها وأخذت الجوال. يقول خالتي تدعو علي الآن، تكون كيف حرمتني من هذا، أنا أريد أقضي وقتي. أنا أسألكم إذا كان هذا تأثير على سمي من؟ على امرأة فوق 60 أو إلى 60، كيف يكون حال الناس وشباب ما يكون؟ هذه مصيبة أيها الأحبة كبيرة. كذلك نجد من الوسائل هنا التغاضي عن الزلات أيها الأحبة. ما من أسرة لا يقع فيها زلل، قد تزل للمرأة، قد يزل للأب، قد يزل للابن، فلا تكون ممن يقبض ويحفظ. دائما يقال أيها الأحبة مثال، لا يكون قلبك كالإسفنجة. عاد الإسفنجة يحيط إخوة، ضعها على الماء يشرب، صح ولا يجذبها، ضعها على العصير يأخذ، ضعها على الدار يأخذ، كل شيء يأخذ. فلا يكون قلبك كالإسفنجة. غالبا الإسفنجة لو تريد غسل ما تنغسل أبد، ما وجد، يحتاج لك وقت طويل. دائما يقال ليكون قلبك كالمرآة، مرآة يقع عليها الرذاذ لكن تمسحي تطلع جديدة. أبناؤنا يقعون في زلات وأخطاء، لكن ينبغي أن نهتم بهم. كذلك ينبغي أن من عوامل البناء أن تعرف الأسرة حقوق الأسس التي عندنا. وش الأسس أيها الإخوة؟ الأم والأب والأبناء والإخوان والمنزل، كل واحد له أسس يجب أن يبنى. بيت عندنا ما هو محل دعارة، صح وإلا لا؟ أجد في بعض الأحيان أيها الإخوة هي مصيبة. أحد الأحبة يقول أنا تعجبت، وهو يحكي لي والله واقعا هو بنفسه، يقول والله دخلت بيت أخي وكان أخي قد وضع له ملحقا خارجيا. دائما البيوت يبنى فيها ملحق للشباب، مجلس خاص به، بمعنى يستريحون فيه وفيه مشب وفيه كل شيء. يقول دخلت عليهم في وقت ما كانوا فيه الشباب، يقول قلبت فوجدت في الدرج قطعة حشيش كبيرة. يقول أخي والله ما يعلم عن شيء، يعرف الشباب يدخلوا يطلعون. يقول أخذتها ثم انتظرت ابن أخي وكان عنده شباب وهو برنامج، قلت له ما هذا؟ قال لي كيف ما هي لي وأنا هذه موجودة عندي وخيره. يقول تخاصمت وإياها لكبري، يقول جلست أقطعها وفي السيفون في الحمام أضغط وأسحب في الحمام، ثم أذن المؤذن ذهبت. يقول والله وجدت، رجعت بعد الصلاة وإذا ابن أخي فاتح غرف التفتيش أكرمكم الله ويخرج ويغسل. أسألك هل تتوقع أن يكون هذا في بيتك؟ لا بد أن يعرف أن البيت له احترام، والأب له احترام، والأم لها احترام، والأبناء والإخوة وغيرهم. فيه عوامل كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن يعني أستأثر بالحديث وغيره. نحن في حاجة بس أعطي عوامل صغيرة بس، إيجاد الدروس التربوية. عجبت من أحد الأحبة يقول كل جمعة أجلس وأنا أو أولادي نقرأ درس السيرة بعد صلاة الجمعة، الأولاد والبنات نقرأ ونستفيد. كذلك ينبغي لنا من عوامل الثبات احتواء المشاكل والمعوقات بأسرع وقت والبحث عن علاجها، لا تترك المشكلة تستفحل. كذلك التعاون الصادق بين أفراد الأسرة، كذلك الاستفادة من تجارب الآخرين. هناك أسر لها تجارب في البناء أريد أن أستفيد منه. تحريك، أقول التفكير في آيات الله الكونية. كذلك تحذير الأسر من المخاطر التي تحيط بها إعلامية وأخلاقية وسلوكية. هذه أيها الحفظة أسميها خواطر سريعة حول هذه العوامل. ختاما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ولكم الذرية. اللهم اجعل أسرنا صالحة نجتمع معها في الدنيا على طاعته، ونجتمع معها جنة في غدا في جنته. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. نسألك أن تهزم فرعون الشام. اللهم اهزمه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. أسأل ربي الذي جمعنا في هذا الملتقى أن يجمعنا وإياكم في جنة عدن، كما أسأل ربي أن يجزي القائمين على هذا المخيم عنا وعن كل خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لكل ما يحب ويرضى، وأن يحقق لهم ما يتمنون. كما أسأل الله أن يخلف على كل من ساهم في هذا المخيم بماله وعقله ومشورته وجهده ووقته أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما أجمل هذا الملتقى أيها الأحبة، ونحن نجد يحفنا من كل مكان أحبة يسلمون بين أيدينا، وأوقاف بين أيدينا موجودة أيها الأخوة. أنا وصيتي لكم بالصدقة الجارية، ويا ليتنا أيها الأحبة كل محاضرة 10 ريال نتبرع بها للأوقاف. بس لو كان كل فرد منا كل محاضرة تقام 10 ريال، والله سنجد برها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل. هذا، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لمكتب الدعوة هنا أن أقام هذا المخيم، وننتظر الأحياء.